أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما الكلام في رواية حفص بن غياث وما ذكرنا في الدرس السابق أن الرواية ناظرة إلى الشهادة القائمة على أساس اليد وهي شهادة بالملكية الظاهرية وهذه الشهادة بالملكية الظاهرية المستندة إلى اليد هذه شهادة حسية وقبولها على تقدير الرواية لا ينفعنا في مقام إثبات نفوذ الشهادة المستندة إلى الحجة إلى ما هو حجة من دون الإحساس من دون فرض ماذا المشاهدة والسماع والرؤية لا ينفعنا في ذلك لأن هذه النتيجة شهادة حسية شهادة حسية باليد وهو يخبر عن الملكية باعتبار أن اليد ماذا أن اليد علامة على ماذا وعمارة شرعية على ماذا على الملكية لو قدمنا هذه الشهادة فهي لا تنفع لأنها تكون شهادة حسية هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الشهادة بالملكية الظاهرية هذا لا يكون مقبولا في ماذا في باب القضاء لماذا لا يكون مقبول لما قلناه من أن الشهادة بالملكية الظاهرية هذه غير ما يدعيه المدعي ليست هي الشهادة التي تكون داعمة ومؤيدة لما يدعيه المدعي لأن دعوى المتنازعين إنما هو في الملكية الواقعية يعني في الملكية الثابتة بقطع النظر عن اليد وأمثال اليد والاستصحاب وأمثاله ما قال نتكلم عن ملكية ظاهرية وإنما ملكية ثابتة لا باليد عبر هذا التعبير هذا المقصود الملكية الواقعية ملكية ثابتة على نحو الجزم واليقين لا استنادا إلى اليد والاستصحاب المدعي يدعي ملكية من هذا القبيل والمنكر ينكر هذه الملكية الشهادة والبينة لابد أن تشهد على هذا مو أن تشهد بماذا باليد تشهد باليد قلنا هذا لا يزيد على علم الحاكم وألف واحد مثل الحاكم بأن هذا صاحب يد على ماذا على هذه الآية لا تزيد على ذلك مين يكون يشهدون باليد معنى الشهادة بالملكية الظاهرية مستندة إلى اليد ولا يخرج عن كون شهادة باليد فإنها الآن تحت تصرف هذا وفي يد هذا أقول هذا لو كان ثابت ثبوت يقين عند الحاكم لا ينفعه في مقام ماذا في مقام الحكم لصالح صاحب اليد ضد ماذا ضد الطرف الآخر لا ينفعه هذا الذي ينفع الحاكم هو ماذا هو أن يثبت ما يدعيه المدعي بطرق إثبات الإثبات باب القضاء لواحد منها ماذا البينة لكن لابد أن البينة تشهد بماذا بما يدعيه المدعي يعني أن تشهد بالملكية الواقعية الملكية غير المستندة إلى اليد أو لدى الأصحاب وأمثال ذلك هذا الذي قلنا الذي يؤيد هذا ويدعم هذا هو ذيل الرواية وهو قول الإمام عليه السلام في ذيل الرواية لو لم يجد هذا لما قام للمسلمين سوء واضح أن الذي إن هذا الكلام إنما يصح إذا لم نقبل ماذا إذا لم نقبل الملكية الظاهرية سوق المسلمين قائم على ماذا على الملكية الظاهرية سوق المسلمين قائم على الملكية الظاهرية فإذا لم نقبل شهادة أحد بالملكية الظاهرية استنادا إلى اليد لا يقوم بالمسلمين ماذا سوق وأما إذا لم نقبل شهادة أحد يشتد الملكية الواقعية. استنادا إلى اليد هذا لا 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 ما نقدر نقول لا يقوم للمسلمين ماذا؟ شو؟ الحياة الاعتيادية، جريان الحياة الاعتيادية موقوف على ماذا؟ على الأحكام الظاهرية، ثبوت الملكية الظاهرية. اللي يترتب عليها البيع منه والشراء منه والانتقال والنقل وإلى آخره. فأما إذا ثبتنا الملكية الظاهرية ومنعنا من ثبوت الملكية الواقعية بماذا؟ باليد، هذا لا يزاحم هذا جريان الحياة الاعتيادية للمسلمين وقيام سوق المسلمين. سوق المسلمين إنما يقوم على الملكية الظاهرية، الرواية تكون ناظرة إلى الملكية الظاهرية، والشهادة هي شهادة بماذا؟ بالملكية الظاهرية المستندة علما إلى اليد. هذا هو الذي يفهم من هذا الحديث الشريف، ومن هنا يظهر أن الشهادة الملكية الظاهرية اللي هو مفاد الحديث المستند إلى اليد هذا لا يمكن جعل الحج ونافل في باب القضاء وفي باب حل الخصومات. نعم هو يكون له أثر كما قلنا في الدرس السابق، وقلنا سابقا يكون له أثر في ماذا؟ في فيرورة من تشهد البين أنه صاحب يد، في فيرورته شنو؟ منكرا لا يطالب ماذا؟ لا يطالب بالبينة، لأنه يصير صاحب يد، فيكون قوله موافقا للظاهر للحجة. ومن يوافق قوله الحجة يكون شنو؟ يكون منكر. والطرف الآخر يكون شنو؟ مدعي. هذا ينفع في هذا المجال، بمعنى أن الحاكم يطلب البينة من الطرف الآخر، لا من شنو؟ لا من شهد بين على أنه صاحب يد، هذا يكون منكرا ولا يطالب بماذا؟ بإقامة البينة. هذا أيضا يمكن تأييد هذا الكلام اللي اخترناه، لأن الشهادة الملكية الظاهرية ليس لها أثر، والروايات الواردة في تعارض البينات اللي قدمت سابقا مذكورة في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، روايات كثيرة يذكرها هناك وتقدم سابقا الحديث عنها. الذي يظهر من هذه الروايات، هاي الروايات واردة في تعارض البينتين، هذا عند بينة هذا عند بينة، مع كون العين في يد أحدهما. في رواية تفترض هذا أن العين في يد أحدهما وكل منهما أقام بينة. سوف تتحدث الروايات عن كيفية علاج ذلك عندما تتعارض البينتان، مع كون أحدهما صاحب ماذا؟ صاحب يد. ليفهم من هذه الروايات، مجموع هذه الروايات، أنها فارغة عن قضية مسلمة، وهي أنه لو كانت البينة مختصة بأحد المتنازعين لشنو؟ لقدم قوله بلا كلام، لقدم قوله بلا كلام، وإنما الروايات حالة شنو؟ حالة تعارض البينة، أن يقيم كل منهما بينة. القضية المفروض عنها أنه لو قام أحدهما البينة، ولو كان أحدهما هو منه هو صاحب اليد، ولو كان صاحب اليد، ولو كان هو الطرف الآخر اللي هو منه غير صاحب اليد اللي هو المدعي فيه، لأن صاحب اليد يكون شنو؟ منكر. حتى إذا قام المدعي غير صاحب اليد البينة، يفهم من الروايات أنه لو اختص بالبينة المدعي يقدم قوله. قبل أن نجي إلى البينة التي يقيمها المدعي دون الآخر دون صاحب اليد، واللي تقبل هذه البينة ويقدم قوله على أساس هذه البينة، هذه البينة يجب أن لا تكون مستندة من إلى اليد، يعني يجب أن لا تكون بينة بالملكية الظاهرية مستندة من إلى اليد. لماذا؟ لأنها هذه البينة هي تكون معلومة الكذب، لأن المفروض في الروايات أن صاحب اليد هو من هو هذا، فتجي بينة تشهد أن هذا شنو، هذا مالك استنادا إلى شنو، إلى اليد، مع أن المفروض في الروايات أن هذا هو صاحب اليد. إذا هذه بينة يعلم بكذبها، فلا يمكن أن تكون هي ماذا، هي المشهود به من قبل هؤلاء، بل لا بد أن تكون شهادتهم شهادة بالملكية الواقعية، أي بالملكية غير المستندة إلى ماذا، الذي عندئذ تكون مقبولة ويقدم قول المدعي. إذا اختص بالبينة، إذا اختص بماذا، إذا اختص بالبينة. وأما كون هذا صاحب يد هذا لا يؤثر شيئا ولا يمنع من تقديم قول المدعي إذا قامت البينة على ماذا، على الملكية الواقعية، ملكيته بالعين واقعا الغير المستندة إلى اليد أو إلى أنفار اليد. فالمناط على هذا، على شهادة الملكية الواقعية الغير المستندة إلى من، غير المستندة إلى اليد. هذا حال الرواية الرابعة. الرواية الخامسة التي الأخيرة التي تذكر في المقام، وسيأتي الحديث عنها قريبا فقد نقراها، هي صحيحة عمر بن يزيد مروية في الباب الثامن عشر من أبواب الشهادات. في الأبواب الشغلنا الباب الثاني، الباب الثاني من أبواب الشهادات، هو الحديث الأول، فيه الحديث عنها مفصلا. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على شهادة، يشهدني على شهادة. يقول تعال تحمل الشهادة، دعي يوصي يفد واحد شاهد على الوصية، يوقي دار مثلا أو بستان، تجيب واحد شاهد علينا على الوصية. يقول: الرجل يشهدني على شهادة، فأعرف خطي وخاتمي. يعني يجي بعدين يقول لك أنه أنت شهدت على هذه الوصية وهذه الوصية، وهذا خطك وهذا خاتمك على ماذا، على هذه الوصية. فأعرف خطي وخاتمي، ولا أكثر من الباقي قليلا ولا كثيرا. لك ما خطر الواقع إطلاقا، ما خطر الواقع، لكن جاءوا للورقة، الورقة فيها خطي وخاتمي واسمي، ما حد يشك أنه خطي وخاتمي، لكني لا أتذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا. قال علي: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة، صاحبك يعني اللي هو يدعي والذي أحضره لكي يشهد له، هذا صاحبك، إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له. استدلال الرواية في محل الكلام مبني على أن هذه الرواية يستفاد منها جواز ونصول الشهادة وقبول الشهادة المستندة إلى ماذا؟ إلى قول حسين، إلى 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 قول صاحبه وقول ثقتين شنو؟ ثقتين آخر، إلى قول ثقتين، أحدهما صاحبه يعني المدعي، والآخر هو ثقة آخر، فيشهد استنادا إلى ماذا؟ إلى أخبار ثقتين. إذا هذول يقول شهدوا بذلك، حينئذ أنت أشهد بذلك، وإن كنت لا تتذكر من الواقعة شيئا أصلا، فتدل على نفوذ الشهادة المستندة إلى ماذا؟ إلى الإمارة، إلى البينة، إلى شهادة ثقتين، وإمارة من الإمارات، وهي إمارة من الإمارات. هذه الرواية فيها كلام سيأتي تعرض له قريبا، سيد الماتم قد يطلع نفسه رد الرواية لأنه ما يمكن قبولها بهذا الشكل، ولا بد من حملها على أن يكون إخبار الصفتين موجب لتذكره بالواقع. موجب لشنو؟ لتذكره لشنو؟ لتحمل الشهادة. فيتذكر تلك الشهادة حينئذ يكون متذكر بالشهادة، وخبرها موجود واسمه موجود يعرفه، وتذكر الواقع فيستطيع أن يشهد بلا إشكال. يعني هاي الشهادة تصير عن حسب النتيجة، عن حسب قديم، لكن كان ناسي لهذه الحالة فإخبار هذا الثقة والتقاطع أوجب له تذكر الواقع. حينه عندما يقول ولا أكبر من الباقي قليلا ولا كثيرا، يقول له إذا دولة من الشهد وأوجب ذلك لك التذكر، فنقول لا بأس بالشهادة، فليس فيها دلالة على قبول أو نفوذ الشهادة المستندة إلى ماذا؟ إلى إخباري فتن. ولا بد من حملها على هذا، ولا لا يمكن العمل بمضمونها، ولا يمكن الأخذ بمضمونها. ولعله باعتبار أن مضمونها هو اعتبار شهادة المدعي نفسه، شهادة المدعي من أحد الثقتين هنا وليس المدعي. إذا كان صاحبك ثقة ومعه شخص آخر ثقة، مع أن إخبار المدعي وشهادة المدعي لا أثر له، كل أثر ما له هو المدعي وطرف القضية وطرف النزاع، ليس لها أثر. فلأن الرواية تحمل هذا المضمون فذكر بأنه لا يمكن العمل بمضمونها، فلا بد من حملها على ذلك، وسيأتي توضيح ما هو المقصود بها قريبا إن شاء الله. هذه الرواية الخامسة والأخيرة في هذا الباب. إلى هنا ينتهي الكلام عن حكم الشهادة في كل الأقسام الأربعة، اللي هي عبارة عن الشهادة المستندة إلى الحس، والشهادة المستندة إلى التواتر، وما بمعنى التواتر، والشهادة المستندة إلى العلم الحدسي، علم لكن حدسي، والشهادة المستندة إلى الحجة التعبدية الاعتقادي. وتبين أن الشهادة في القسمين الأول والثاني نافذة ومعتبرة، المستندة إلى الحس أو إلى التواتر وما يقرب من الحس. وتبين عدم اعتبار الشهادة في القسم الثالث والرابع، أي الشهادة المستندة إلى العلم الحسي أو المستندة إلى الحجة التعبدية من الاستشهادي وليان. هذا هو تمام الكلام في هذه المسألة. نقرأ المسألة حتى ننتقل للمسألة الأخرى. قال: لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك. السماع المقصود به يعني السماع حاسة السمع. قال: وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك أفعال. يمكن ماذا؟ يمكن أن تحصل واقفة ماذا؟ المشاهدة والرؤية. وتقبل في تلك الموارد شهادة العصام. في هذه الموارد ما طمعنا من شهادة شنو؟ في أي موارد؟ اللي تعتمد على النظر، تعتمد على حاسة الرؤية، لا مانع من قبول شهادة شنو؟ العصام، لأن العصام ليس فاقد للرؤية، فتقبل شهادة وهذا واضح جدا. وتقبل في تلك الموارد شهادة العصام هذا المشاهدة. ويتحقق السماع، يعني الشهادة المستندة إلى حاسة السمع. تتحقق السماع في موارد النفر والإقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والإيقاعات وما شابه ذلك، اللي تعتمد على ماذا؟ على القول. فإذا سمع هذا باع الدار من أجل يتمكن أن يشهد بما ذاب البيع، سمعه أقر بكذا يتمكن أن يشهد بما ذاب الأقرار استنادا إلى حادثة السمع. وعلى هذا بناء على يعني أن الشهادة لا تقبل إلا بالحس يعني بالمشاهدة أو السماع، وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد. الشهادة بالملك المطلق لا تقبل مستندة إلى اليد على ضوء ما ذكرنا، لأن ليس الشهادة مستندة إلى المشاهدة ولا مستندة إلى ماذا؟ إلى السماع، وإنما هي مستندة إلى اليد اللي جعلها الشارع إمارة على ماذا؟ على الملكية. نعم تجوز الشهادة على أنه في يده، تجوز الشهادة على أنه في يده بلا إشكال، يجوز له أن يشهد على أن الآن في يد هذا، وهذه شهادة حسية لأن اليد والاستيلاء والتطرف من الأمور شنو المحسوسة التي يمكن إدراكها بالحس والرؤية والمشاهدة. نعم تجوز الشهادة على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهرا، هذا أن يمكن يأتي ويشهد على أن هذه الدار ملكه ظاهرا، يعني شو ظاهرا؟ يعني مستند بها المن إلى اليد، هي شهادة على الملكية الظاهرية، لكن هذه الشهادة على الملكية الظاهرية لا تنفع في باب القضاء على ما ذكرناه سابقا. فانتهت المسألة مسألة 96، ننتقل إلى مسألة 97. قال لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره، يعني لا يذكر هذا المضمون، مضمون الورقة وصية ولا يذكر الوصية، مضمون الورقة واقف ولا يذكر الواقف إلى آخره، بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها. الشهادة لا تجوز بمضمون ورقة لا يذكر هذا المضمون بمجرد ماذا؟ أنه رأى خطه فيها، لا تجوز له الشهادة بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتملت تزوير في الخط أو احتملت تزوير في الورقة مو في الخط، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة بل كان بداء آخر. في كل هذه الحالات يقول بأنه لا يمكنه الشهادة اعتمادا على وجود خطه مع عدم تذكره لمضمون تلك شنو تلك الورقة، لمجرد وجود خطه إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في نفس الورقة، الخط ما مزور لكن الورقة مزورة، لا التزوير في المضمون مثلا فقط هو نفس الخط مثلا، أصبح هو وضع خطه على مضمون كذا زور هذا المضمون إلى مضمون شنو كذا تزوير في الورقة، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة، خطه صحيح لكن ليس لأجل الشهادة وإنما وضع هذا الخط لأجل داعٍ آخر. في جميع الحالات يقول لا يجوز له أن يشهد المضمون هذه الورقة استنادا إلى وجود خطه مع وجود هذه الاحتمالات، وافتراض أنه لا يتذكر مضمون الورقة هذا مفروض في كلامه. وأما يقول إذا علم أن خطه كان بداء الشهادة، لا علم أن خطه بداء الشهادة ولم يحتمل التزوير، ثم التزوير هم انتفى لا في الخط ولا في الورقة، وأن خط بداء الشهادة هذا حصل لعلم، لذلك جازت له الشهادة وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا. تذكر لمضمون الورقة ليس شرطا، وإنما المهم أن ماذا؟ أن يعلم أن خطه وضع لأجل الشهادة ويعلم بعدم التزوير، يعلم بعدم التزوير، أقرب ما يذكر مضمون الورقة، لكنه مع ذلك تجوز له الشهادة إذا علم بذلك. ليستفاد من عبارة السيد الماكي ومن عظائر غيرها أيضا هي مثلا مخصوصة عند الفقهاء حتى المتقدمين منهم. يظهر من هذا أنه في حالة لا إشكال في قبول الشهادة وجواز الشهادة في حالة التذكر والعلم، يعني إذا تذكر مضمون الورقة، تذكر الواقع عشان عبر، تذكر تحمل للشهادة، تحمل للشهادة عندما يجي وقع يذكر أنه وقع على فلان قضية، وعلم لماذا، وعلم بأن الخط خط، وعلم بعدم التدوير، لا إشكال أنه يجوز له شنو الشهادة، يجوز الخط موجود ويعلم بأنه خط وبداع الشهادة وتدوير ماضي، ويتذكر مضمون الواقع إن كنا هنا يشهد بلا إشكال، لأنه هذه شهادة كما قلنا شهادة حسية، لا تخشى أن تكون شهادة حسية وتكون مقبولة بلا إشكال. كما أنه لا إشكال في عدم جواز الشهادة إذا انتفى كل منهما، يعني لا يتذكر الواقع، لا يتذكر مضمون الورقة، ولا يأمن من الشنو من التزوير في خطه أو في الورقة، يعني علم بأن هذا خط ما عدا، ولا يتذكر أيضا شنو الواقع، مع إشكال في عدم جواز شنو الشهادة وعدم قبول هذه الشهادة. فإنما الكلام يقع فيما إذا تذكر المضمون، فيما إذا علم بأن هذا خط أمن التزوير، وعلم أن هذا خط وضع لأجل الشهادة، هذا علم به لكنه لا يتذكر الواقع، هذا ليس ذلك ممكن أن يحصل، يجيبوا له خط يعرف أنه هذا خط التزوير ماضي أكيد، وهو وضع اسمه وخاتمه لأجل الشهادة، لكن لا يتذكر تلك الحادثة، مرت عليها سنين كثيرة جدا، هو نسي تلك الواقعة، لا يتذكر مضمون الورقة. في هذه الحالة هل يجوز له أن يشهد أو لا يجوز له أن يشهد؟ سيد الماتن يقول شنو؟ يجوز له أن يشهد وإن لم يتذكر الواقعة ومضمون الورقة فعلا. هذا اللي ذكر سيد الماتن، هذه المسألة مذكورة في كلمات الفقهاء، وعادة تذكر في بحث اشتراط العلم في ماذا في الشهادة، باعتبار أن مجرد رؤية الخط عادة يعني مع عدم اشتراطات أخرى لا يورد ماذا العلم، فهل يجوز الشهادة من دون علم استنادا على وجود خط وخاتمة وعشمة أو لا؟ هناك تذكر فالكلام كما ذكرنا يكون في هذه فيما ذكر سيد الماتن، لأنه في حالة وجود الأمران التذكر والعلم لا إشكال في جواز الشهادة، في حالة انتفائهما لا إشكال في عدم جواز الشهادة، وإنما الكلام في حالة العلم من دون شنو من دون تذكر. بعبارة أخرى الكلام يقع في أن التذكر هل هو شرطا في قبول هذه الشهادة؟ نشاط دائما شان لا بد من التذكر، فلا تذكر يتمكن أن يشهد، إذا لم يتذكر لا يتمكن أن يشهد حتى إذا كان عالما لماذا، لأن هذا خط وأن هذا ليس خط مزور، مع ذلك لا يمكن أن يشهد، لماذا؟ لأن التذكر معتبر. هذا هو محل الكلام، هذا المحل كان فيه خلاف بين الفقهاء، يظهر أنه في محل خلاف، لأنه ذهب جماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى اشتراط التذكر، كنت مختار أطلاق عبارهم أنه يشترط التذكر، لا بد من التذكر فيهم في الشهادة باستنادا للخبر، لا بد من تذكر الحادثة. جماعة آخرون وافقهم السيد الماتن ذهب على إلى أنه لا، التذكر ليس شرطا، مع وجود العلم، مع حصول العلم بالواقع وبمضمون الورقة يعلم أن هذا خطه، هذا المقصود من العلم، وأنه ليس مزور، وأنه هو وضع خطه لأجل الشهادة، فتجيب شهادته حتى إذا لم يكن ماذا متذكرا. المهم مراجعة الروايات المرتبطة بالمقام. الروايات المرتبطة بالمقام ثلاث روايات مذكورة في الباب الثامن، هي الآن طلعناها في الباب الثامن من أبواب الشهادات. الرواية الأولى اللي نقرأها هي عبارة عن معتبرة الحسين بن سعيد اللي يرويها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي أيضا، الشيخ نيف الكافي والشيخ الطوسي الكهير، وهو معتبرة هذا عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، هؤلاء كلهم قطاعات. قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، دعوا بأنهم تشهد على هذا الكتاب، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته، قد عرفته، ما عد شك ماذا في خطه، قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، ما أذكر الشهادة، ما أذكر تلك الواقعة مضمون الكتاب، وقد دعوني إليها إلى الشهادة، فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب، على هذا اعتمادي فقط أن اسمي في الكتاب، ولست أذكر الشهادة، يعني لست أذكر تلك الواقعة، أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها، كان اسمي في الكتاب أو لم يكن، تذكر لا بد منه، فكتب لا تشهد، لا تشهد. هذه الرواية، هذه الرواية ظاهرها اعتبار التذكر، ظاهرها اعتبار التذكر، وأنه لا بد من التذكر حتى يمكنه أن يشهد استنادا إلى خطه، فإذا لم يكن متذكرا فلا يمكنه أن يشهد اعتمادا على خطه واسمه، وإن علم أنه شنو خطه واسمه، وإن عرف أنه خطه واسمه وأنه أمن من التزوير، حتى إذا علم ذلك فلا تجد له الشهادة، لأن التذكر والمعتبر ظاهر الرواية هو هذا، والعبارة أخرى أن مقتضى اعتبار التذكر، مقتضى إطلاق اعتبار التذكر في الرواية، وأن التذكر لا بد منه حتى إذا شنو، حتى إذا علم بأن الخط شنو خطه، حتى إذا علم بذلك التذكر لا بد منه، التذكر معتبر مطلقا، علم أو شنو أو لم يعلم، هذا هو مقتضى إطلاق الرواية. الرواية الثانية هي الحديث الرابع في الباب نفسه اللي يرويها الشيخ الكليني، وكان الشيخ الطوسي أيضا، الشيخ الكليني هذا عن علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفل عن السكوني، والرواية معتبرة سندا بناء على اعتبار النوفلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشهد بشهادة لا تذكرها، لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما. هذه الرواية المعتبرة سندا. هذه الرواية أيضا فيها دلالة على عدم جواز الشهادة من دون شيء، من دون التذكر، لا تشهد شهادة من دون أن لا تذكرها، فنهي عن الشهادة من دون تذكر، فتدل على اعتبار التذكر في ماذا؟ في الشهادة. أيضا نقول يعني مقتضى إطلاق هذه الرواية أيضا هو اعتبار التذكر مطلقا، مطلقا. علم بأن الخط خطه أو شنا أو لم يعلم بأن الخط خطه، هذا مستوى إطلاق هذه الرواية. وأما قوله في ذيلها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما، هذا لا يراد أن يكون المقصود به هو إرشاد إلى فعل ما يوجب التذكر، مدلنها على أن يشهد شهادة لا يذكرها، فأنه أرشده إلى فعل ما يوجب شنو؟ ما يوجب التذكر. ما هو الشيء الذي يوجب التذكر؟ هو أن يضع ماذا؟ خاتمه وخطه. من شاء نقش كتب كتابا ونقش شنو؟ نقش خاتما. هذا من موجبات ماذا؟ من موجبات التذكر. فإن من يفعل هذا يتذكر عادة، بحسب العادة يتذكر وإلا ينسى مضمون الشهادة، فيمكنه أن يشهد حينئذ. فتفسر لهذا التفسير أنها هي مجرد إرشاد إلى فعل ما يوجب عدم النسيان، ما يوجب التذكر. من شاء كتب كتابا ونقش شنو؟ خاتما. لأنه إذا رأى كتابه خطه، هذا المقصود بالكتاب، إذا رأى خطه وخاتمه عادة يتذكر الواقع عادة، فإرشاد إلى ماذا؟ إلى أن يعمل عملا يكون متذكرا للواقعة دائما، ويمكن حينئذ ماذا؟ الشهادة. بناء على هذا التفسير حينئذ الرواية الحالة حال الرواية السابقة، مقتضى إطلاقها هو اعتبار التذكر، ذيل الرواية ما له علاقة بشيء آخر سوى أنه إرشاد إلى فعل ما يوجب التذكر فقط. إرشاد إلى فعل ما يوجب التذكر مقتضى إطلاقها اعتبار التذكر مطلقا، علم أو شنو أو لم يعلم، لكن حال حال الرواية ماذا؟ السابقة. لكن في المقابل قد يقال لأنه لا يمكن التنسب لإطلاق هذه الروايات لإثبات ماذا؟ عدم قبول الشهادة في حالة العلم وعدم التذكر، ويستدل على ذلك بما ذكره السيد الماتن قدس الله نفسه من أنه في حالة العلم لأن هذا الخط خطه، وأنه وضعه لأجل الشهادة، العلم لذلك، والعلم لعدم التزوير. يقول بعد حينئذ لا نحتاج إلى شيء لقبول ماذا؟ لقبول الشهادة. حتى إذا لم يتذكر الواقعة يمكنه أن يستند إلى هذه، أن يشهد بهذه الشهادة. لماذا؟ لأنها شهادة عن حلف، عندما يعلم بأن هذا الخط خط ووضعه لأجل الشهادة بمضمون الورقة المذكورة فيه مذكور فيه هذا الخط وهذا النقش وهذا الخاتم، حينئذ يمكنه أن يشهد بمضمون الورقة لأنها شهادة عن حيث، فيشهد بمضمون الورقة وإن كان لا يتذكر شنو مضمون الورقة لمرور السنين مثلا، فيمكنه ذلك. هذا اللي يقول السيد الماتن. أقول يمكن تأييد ما يقول السيد الماتن والالتزام بما ذكر من قبول الشهادة في هذه الحالة، لأن مفردة التذكر في الروايات بينهم بظاهر اعتبار التذكر يبدو أنها معقودة على نحو الطريقية مو على نحو شنو قولوا ياي الموضوعية، ما لها موضوعية التذكر، وإنما هي طريق لإحراز ماذا؟ لإحراز المضمون. يقول إذا ما تذكرت أنك ما تحرز مضمون شنو؟ مضمون الورقة. وإذا ما تحرز مضمون الورقة شلون تشهد؟ فهي مجرد طريق لإحراز مضمون الورقة، لإحراز مضمون الورقة. فإذا أحرز هذا الشخص مضمون الورقة من دون أن يتذكر الواقع، هذا حينئذ يمكنه أن يشهد، وبعد حمل التذكر في هذه الروايات على الطريقية يصح كلام السيد الماتن من أنه يمكنه أن يشهد إذا علم بثبوت الواقع، علم بأن هذا الخط خطه وأنه وضعه لأجل الشهادة بمضمون الورقة، لكن مضمون الورقة لا يذكره، فإذا هو أحرز مضمون الورقة، أحرز حصول الحادثة الواقعة، لكنه من دون أن يتذكر الطريق وهذا مجرد طريق فعدم تحققه لا ينافي قبول تلك الشهادة، فلا يبغى أن يكون الصحيح وما ذكره السيد ما تنتقص الله من الشريكة. وصلى الله على محمد.